بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة إخواننا الزائرين من تريم حفظهم الله، إذا أراد أحدهم أن يقرأها أو يقرأها أخونا رجب كما تحبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا الزوار من أهل تريم وضواحيها، يقدمونها لفضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل مسافر دخل المسجد وهم يصلون العشاء فصلى معهم، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب فأكمل صلاة العشاء معهم ثم صلى المغرب، فما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالواجب عليه أن يصلي المغرب ثم يليه العشاء، بما أنه صلى معهم العشاء ثم يريد أن يعيد المغرب فليصلي المغرب ثم يصلي العشاء على الترتيب، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بها مرتبة: الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء، وهكذا. تقديم صلاة العصر على صلاة الظهر أو تقديم العشاء على المغرب غير صحيح، لا بد من ترتيبها، وإن ذهب وقتها في مثل ذلك الحال يرجى أن الله عز وجل يعفو، وهذا هو فقه المسألة، لا يكرر مثل ذلك في الآتي. نعم.
يقول السائل: رجل صلى المغرب مع الإمام وحصل له شك في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، ثم ترجح عنده أنه لم يقرأها ولم يأتي بعد ذلك بركعة، فماذا عليه؟
الواجب أنه إن لم يقرأ فاتحة الكتاب أن يعيد ركعة، سواء كانت فاتته الأولى أو الثانية، يصلي ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فتكون هذه تتمة لما حصل من بديل الركعة التي فاتته فيها قراءة الفاتحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا شامل للإمام والمأموم والمنفرد. نعم.
يقول السائل: حديث عقبة بن عامر الذي فيه: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين خير له من ناقتين الحديث، هل هذا الثواب خاص بمن قرأ القرآن في المسجد أم يشمل كل قارئ للقرآن في أي مكان كان؟
قراءة القرآن فيها فضل عظيم، من قرأ حرفا من القرآن له بذلك 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث موقوف وله شاهد يعضده عدة شواهد عن أبي ذر وغيره، والله جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هذا، والله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، قل قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقراءة القرآن وتدبر القرآن هدى، وهو رحمة، وهو موعظة، وفضائل ذلك كثيرة. لكن الحديث ورد في فضل التعلم في المساجد وقراءة القرآن في المساجد، ففيه الحث والترغيب على الغدو إلى المساجد وفضيلة ذكر الله فيها، فمع الأجر الحاصل في قراءة القرآن في أي مكان، إلا أنه يزداد أجر الإنسان أنه إذا دخل إلى المسجد فصلى، أتى من بيته، توضأ، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، أو كان يريد مجلس علم فإن كل حسنة يمشيها المسجد بها، كل خطوة بها حسنة، والأخرى تكفر خطيئة، وواحدة ترفع، فالأولى ترفع درجة والثانية يعني تحط خطيئة على الحديث. ويذكر الله في المسجد ففيه فمزيد فضل ومزيد استغفار للملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الآية. وفي الصحيح إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في المجلس الذي صلى فيه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. وقد كان السلف رضوان الله عليهم مجالس علومهم ومجالس حفظهم ودراستهم المساجد، وهذا مما يدل على فضيلة هذا الفعل. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، سواء غدا لصلاة أو غدا لعلم ومجلس ذكر أو نحو ذلك مما يغدو إليه الإنسان في صالح الأعمال. وهذا الحديث من هذا الباب، يعني لأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيتعلم آية خير من ناقة وآيتين خير من ناقتين وأعدادها من الإبل، فيه فضيلة التعلم في المساجد وقراءة القرآن وما كان من ذلك مزيدا على ما يتعلمه الإنسان خارج ذلك من الفضل. نعم.
يقول السائل: رجل وكله تاجر بإخراج الزكاة نهاية كل عام وتوزيعها على المحتاجين، هل يجوز له أن يأخذ من هذه الزكاة؟
الجواب: هو موكل، إن قال له خذ منها أخذ، وإن لم يأمره أن يأخذ منها أداها إلى المستحقين، فهو عبارة عن وكيل لفاعل الخير. فإن أخذ بغير إذنه لا يحل له ذلك إلا أن يأذن له أو يعطيه مقابل أثعاب توزيعه وجهده، أما أن يأخذ وقد بذل التطوع ويأخذ منها لغير توجيه من فاعل الخير فهذا ما هو صحيح.
يقول السائل: حديث نساء كاسيات عاريات وفيه رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ما معنى هذا الحديث؟ وهل المراد به ما يجمع من الشعر خلف الرأس فقط أم فيه الذي يجمع الشعر في مقدمة الرأس؟ وهل إذا فعلت ذلك في البيت يدخل في هذا النهي؟
الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، أقوام معهم سياط من يضربون الناس بها، قال: كأذناب البقر يذني يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، رؤوسهن كأسنمة البخت. ومعنى كاسيات عاريات عند النووي وعند الشراح أنها تكتسي لكن كسوة شفافة، تلبس لباسا شفافا لا يستر العورة، أو تلبس لباسا ضيقا يكون ملتصقا بالبشرة فيشف العورة. فهذه في صورة كاسية لكنها عارية. أما القول بأنها كاسيات من اللباس عاريات من الحسنات فهذا ما في الحديث ما يقتضيه، إنما كاسيات عاريات مائلات عن الحق وعن الخير وعن الهدى، مميلات لغيرهن، مميلات لمن يفتتن، كان يقول فاتنة مفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، ومعنى استشرفها أي يوحي لها أنها شريفة، من معاني الحديث أنه يوحي لها أنها شريفة ويزين لها، فتتمايل في مشيتها وتتبختر في مشيتها وتتمايل بأكتافها، كما جاء في تفسير الحديث أنها تميل كما يميل البغايا بمشيتها بأكتافها هكذا وهكذا فيما يذكرون. فهذا مما هو مذموم ومما يلفت نظر الرجال، ومما يعني ماذا يكون شينا في المرأة تمشي مستترة ساكنة بغير ما يلفت النظر، وتلبس ثيابا ساترة لا تكون شفافة ولا تكون براقة تلفت النظر ولا تخرج متعطرة ولا متبرجة ولا شيء من ذلك. هذا الحديث فيه وعيد لمن خالفت الهدي النبوي في خروجها. هذا كلام النووي على مائلات مميلات. قال رحمه الله في معنى الحديث: معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها. ثاني: كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعة. الثالث: تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها فهي كاسية عارية، كاسيات عاريات، هذا أقوى. الرابع: يلبسن ثياب الرقاق أن تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى، يعني هي كاسية في الظهر لكنها تشف ما تحتها. وأما مائلات مميلات فقيل زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها، ومميلات يعملن يعلمن غيرهن مثل يعلمن غيرهن مثل فعلهن. قيل مائلات متبخترات في مشيتهن وميلات أكتافهن، وقيل مائلات يمتشطن المشط المائلة، يعني من هنا من المفرق، وهذا فيه نظر هذا الأخير. وأما رؤوسهن كأسنمة البخت، معناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرؤوس حتى تشبه أسنمة البخت وهي المشهورة. البخت يعني يقولون ذات السنامين من الإبل، أسنمة البخت، فهي تعظم رأسها إما بباروكة أو بشيء من ذلك تظهر أن رأسها كبير أو تلفه وهكذا، سواء كان ذلك أمام الرجال أو حتى في البيت إذا فعلت ذلك هذا تجتنبه المرأة، ولا مانع من أن تجمع رأسها خلفها، تجمع شعر رأسها في الخلف تجتنب هذا، يعني هذا التشبه بفعل المائلات المميلات. ورقم الحديث في صحيح مسلم، يعني الحديث في كتاب اللباس تحت باب تحت صنفين من يعني من أهل النار لم يرد لم أرهما، كتاب اللباس وجاء في الجنة ونعيمها تكرر. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن طلب العلم ثم انقطع بسبب قلة النفقة؟
نصيحتنا له أن يطلب العلم ويصبر ويصبر، وإذا ألجأ إلى عمل يسد به حاجته ضرورية فلا يفرط في طلب العلم، فطلب العلم صار متيسرا بفضل الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة، مساجد عامرة بالدروس ومراكز عامرة بالعلم، فربما يجمع بين هذا وهذا فيحصل على خير حتى ييسر الله له شيئا والتفرغ والسعة فيتفرغ لذلك. لا يعدل التفرغ للعلم شيء، أعني من حيث التحصيل والاجتهاد والاستفادة العاجلة بتوفيق الله. فإن ابتلي الإنسان بوالدين مثلا ضعيفين وبعسرة ومكان واشتغل بشيء من ذلك فإن هذا لا يصرفه، لا يصرفه عن أخذ العلم في أوقات فراغه، لا يصرفه عن الحفظ في أوقات فراغه، لا يصرفه عن الدروس في أوقات فراغه. ما من إنسان له أعمال إلا وله أوقات فراغ يأخذ فيها شيئا، بعضهم يقضيها في الاستراحات ويقضيها كذلك في الفسحات وكذا، وأن تقضيها فيما يعود عليك بنفع في الدنيا والآخرة في التفقه في دين الله. ما لا يدرك كله لا يترك جله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعلم مدة قصيرة هو زاد الآخرة، لا تفرط في التعلم إلى أن تلقى الله عز وجل، والتحصيل العلمي الذي يتفرغ فيه مما يؤهلك إن شاء الله لأن تزيد تضيف إليه غيره هذا مهم جدا. هذا هو بارك الله فيكم. الناس يتفاوتون، منهم من هيئ الله له التفرغ، ومنهم من ابتلي بأسرة يعني ولا سيما بوالدين كبيرين أو كذا لا يستطيع التفرغ، لكن مع هذا باب الخير وسبل الخير ميسرة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما يأخذ منكم، وقال: اقرأ وربك الأكرم. قال الله سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عظيم ما كان عطاء ربك محظورا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإذا علم الله صدقك يسر لك الخير وسبله وسائله وانتفعت إن شاء الله. ولا تفرط في طلب العلم إلى أن تلقى الله، لا تفرط في طلب العلم إلى أن أنت في عبادة، طلب العلم ما له مدة محدودة، ما له مدة محدودة إلا عند أصحاب المدارس الذي يقول لك درست كذا، تخرجت من كذا، فعلت كذا وانتهى. لكن العلماء من الصحابة وتابعيهم وسائر أهل العلم ما لهذا عندهم مدة محدودة، يطلب العلم إلى أن يموت وهو طالب علم، ويرى القصور ويرى مسيس الحاجة عنده إلى المزيد، ويموت وما يزال بحاجة إلى تحقيق بعض المسائل لم يتقنها أو فاتته أو نحو ذلك. هكذا وأحوج الناس إلى العلم هم العلماء. نعم.
يقول السائل: كيف يجمع الداعي الذي من الله عليه بمسجد يدعو إلى الله فيه وبين طلب العلم، حيث أن الدعوة والطلاب يأخذون أكثر وقته؟
هذه نعمة عليه من الله، من يسر الله له بتهيئة ينشر فيها دين الله فيعلم أبناء المسلمين، تيسر له طلاب وتيسر له سبب تعليم الطلاب مثلا من فراغ وقت ومن مكتبة يبحث فيها وما كان هذا، هذه نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، فحافظ عليها بارك الله فيك وازدد بها علما، فإن بحثك وتجهيز موضوع لخطابة لمحاضرة لتدريس هو تلقي مع ما قد هيأه الله لك من وسائل العلم السابقة، تبني العلم على العلم. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هكذا، فابني هذا على هذا، والله قد عرفنا أناسا من مثلك إن شاء الله ذهبوا وليست تلك الحصيلة عندهم، فبقوا مع العلم ومع تربية طلابهم ومع العناية بالمكتبة وتلخيص الفوائد وإضافة هذا إلى هذا، ولا دري لو استزاد من الخير، وإذا تكلم نفع، وإذا درس نفع، وإذا وهكذا استزاد، وإذا كتب نفع، فلا يتنافى هذا مع التلقي. اعتبر هذا الذي أنت فيه أنه من طلب العلم إلى أن تلقى الله، ومن بركته هذا إنفاق العلم، والبخل به أشد وأسوأ من بخل بالمال، والإنفاق انفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلف وأعطي ممسكا تلف، أنت الآن تنفق، درس بارك الله فيك وادعو وحصل، حتى وإن أخذ عليك الطلاب شيء من الوقت هذا في سبيل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع محسن، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فالآن الله معك يعونك بتوفيق الله يعينك، وهذا واقع أن كثير من الناس ربما يخرج وهو حصيلته قليلة، فلا يزال يعينه ربه حتى يفتح عليه حتى يتمكن. هكذا أهم شيء احرص على أصول المسائل وأسس المسائل، بدايات النحو، شيء من النحو، شيء من أصول الفقه، شيء من الفقه، شيء كذلك العقيدة أيضا تمكن منها، القرآن تتقنه، وهذه مثلا مع التجويد تحصل بها خير إن شاء الله. استمر فيما أنت فيه ورتب وقتك، رتب، لا تجعل الوقت كله للطلاب وكله للزوار وكله كذا، لا، رتب، اجعل وقتك لهذا وقت لهذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مصدقا سلمان لما قال لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، كل ذي حق حقا، صدق سلمان. فترتيب الوقت فيه شيء من الإعانة، ضبط الوقت وترتيبه لا يكون عشوائيا، تجد خيرا فيه جدا. وقت النوم مرتب، وقت الجلسة مع الضيوف مرتبة إن جاء ضيوف، وقت البحث بحث، وقت التدريس. فهذا تسير في أمورك كلها على شيء منتظم، يجعل الله لك به خير. رتب وقتك ترى خيرا في الترتيب إن شاء الله، واحرص على الاستعانة بالله، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا ما للعبد إلا الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن مستعينا به انقطع. استعن بالله تجد خيرا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
يقول السائل: ما هي الوسائل التي تعين الأب على تربية أبنائه؟ حتى يكون طلاب علم مستفيدين.
أعظم وسيلة تأسيس وهو وجود زوجة صالحة تعينك، لها أيضا اهتمام بالأبناء، زوجة صالحة ولها اهتمام ولها أيضا حسن رعاية، هذا والله فيها عون بتوفيق الله. وهكذا أيضا وجود جليس صالح، أن تجعل أبناءك مع الصالحين بقرب مدرسة سلفية، بقرب حتى يتربوا على ذلك الحال، هذا من الخير لك، مع الاهتمام بالدعاء لهم حتى وإن حصل منهم عقوق ما زلت تلح على ربك أن يهديهم أن يصلحهم أن يعني يوفقهم وما إلى ذلك، تجد خيرا من هذا الدعاء إن شاء الله، لا يحملك الشيطان في حال الغضب على الدعاء لهم، فإنك ربما كسرتهم وربما أعنت الشيطان عليهم. وهكذا أيضا في حال الغضب اصبر، فغضبك عليهم إذا حصل غضب عليهم ربما يسبب لهم ذلك الغضب، يعني غضب الله عز وجل فيتضررون، لكن إذا صبرت وكظمت ذلك الغيظ ودعوت الله وتحملت نفعهم الله بذلك. ومما يعينك على تربية أبنائك أيضا الصحبة الصحيحة، أنك تصاحبهم وأنك تعظ ولا تمل. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعظ الصغار، ابن عباس أعطاه درسا وكان خلفه يا غلام احفظ الله يحفظك، كخ واللي بالحسن إن لا نأكل الصدقة، ما كان من ذلك أيضا. وما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، فعلم الأبناء من أول يوم وأنت تعلم. ومما يعينك على تربية الأبناء التربية الصحيحة أن تأكل حلالا وأن تأكلهم حلالا، لأن هذا مما يجعل الله فيه البركة لك وعليك. يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به، مفهوم على أنه إن كان من حلال كان من أسباب دخول الجنة، فتؤهل أبناءك لدخول الجنة بطاعة الله بالحلال. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وليس مثل الجليس الصالح شيء. احذر على أبنائك من جلساء السوء وأبناء الشارع، احذر عليهم من يعني ماذا من أصحاب الأغاني وأصحاب المجون ومن يجرفهم إلى الأفكار الهدامة والأغاني، وكذلك إلى وسائل الإعلام المنشورة في هذه الأزمنة، فاحذر على أبنائك من المخالطات السيئة، وكل ذلك بحاجة إليه الجميع. المجتمع المسلم كله يئن من ما يتعلق بسوء التربية، ولكن التربية الصحيحة ما أنتم فيه أهل السنة حفظكم الله من العناية بهم بالقرآن والسنة، تحفيظ القرآن تحفيظ السنة، الوعظ الإرشاد، الصبر عليهم بأداء الصلوات حتى يحبوا الصلاة، لأن الصغير ما عندهم محبة للصلاة عادة، إنما يتعود، صبر عليهم أن يحبوا حلقات العلم فإذا أحبوها كان ذلك من الدافع لهم إلى الخير، الصبر عليهم بتربيتهم على العقيدة الصحيحة والبعد عن جلساء الأفكار الهدامة والحزبيات لأنهم يصرفونهم إلى الدنيا، وهكذا. نسأل الله التوفيق، ما لنا ولأبنائنا إلا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يعيننا ذكره وشكره وحسن عبادته.
يقول السائل: ما صحة اللهم صيبا هنيئا؟
عند نزول المطر حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها، فإذا نزل المطر قال: اللهم صيبا نافعا، عند البخاري، صيبا هنيا حديث عائشة في صحيح المسند، صحيح كله صحيح.
يقول السائل: ما حال حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه، وهل يحتج بهذا الحديث على تحريم الغناء؟
هذا الحديث ضعيف جدا، فيه مجهولان، وهو من طريق مكحول عن عائشة ولم يسمع منها، ويحتج بتحريم الغناء بأدلة غير هذا الضعيف، أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم اتخذه هزوا. استدل بها ابن مسعود وابن عباس جماعة من السلف على تحريم الغناء، وأن لهو الحديث هو الغناء. وهكذا أيضا حديث: يستحلون الحرى والحرير والخمر ومن عازف يبين ويبيتون في غضب الله، الحديث وجملة من الأحاديث في ذلك استدل بها، قرأ كتاب تحريم آلة الطرب له والطرب للألباني تجد جملة من الأحاديث تغني عن هذا، وكذا أيضا إغاثة اللهفان لابن القيم تجد جملة من الأدلة تغني عن هذا. فالأغاني محرمة، الغنى محرم، الغنى مرض قلب من أسباب مرض القلب، الغنى من أسباب الزيغ والانحراف، الغنى من أسباب النفاق، الغنى من أسباب المجون، مجون الغنى لهو أسباب اللهو عن ذكر الله والغفلة، لو لم يكن من أضراره إلا هذا لكان كفى. لا تغتر بمن التمس بعض الأقوال كابن حزم رحمه الله في إباحة الغناء أو بعض الصوفية الذي ديدنهم الغناء، لا تغتر بتلك الأقوال، أقوال غير صحيحة. فإن هذه هي إن هذه الأمور هي ما هو معلوم من أضرار الغناء وغيرها كثير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الصالحين ما كانوا يلتفتون الغناء، ولا كان لهم، ولا كانوا يعني يجعلون من دينهم الغناء، ولا كانوا يبيحونه. نعم.
يقول السائل: ما هي الآداب التي يتحلى بها التلميذ عند سماع الدروس والمواعظ؟
هذا سؤال واسع ألف فيه العلماء كتبا في آداب الطلب، آداب الطلب، ولكن مجمل ذلك أنه يأخذ من هذه الآداب المهمة أنه يقرأ، يتعلم تلك الآداب، يتعلمها من الأدب المفرد للإمام البخاري، من كتاب الأدب من الصحيح، من كتاب الآداب من رياض الصالحين، من كتاب من أول مقدمة سنن الدارمي فيها من الآداب، من أخلاق العلماء وأخلاق حملة القرآن للآجري وأدب حملة القرآن للنووي نهم في هذا، يتعلم من هذا أدب الطلب. ورسالة أدب الطلب أيضا جيدة، قد شرحها العثيمين رحمه الله للشيخ بكر، هي الشيخ بكر جيدة، ومقدمة المجموع شرح المهذب، وما من الأئمة إمام إلا ويعتني بأدب الطلب، لأن هذا أساس، بناء أساس من أدبه الإخلاص، هذا أعظم أدب، من أدبه التمسك بالسنة والتطبيق والعمل، من أدبه حسن الخلق ومكارم الأخلاق، من أدبه كذلك يعني في مجالس العلم أن لا يدخل ويحصل أذى منه لمن حوله، لا بريح ثوم ولا بريح بصل ولا بشيء من الروائح الكريهة، كل هذا من أدب الطلب. ومن أدبه أيضا أن لا يكون ملتفتا عن المعلم، بل يكون مستقبلا له في الخطبة وفي غيرها، يستقبل المدرس وينتبه لما يقول، وإن كان في وقت درس أيضا كان أهل العلم ولا زالوا يعني يعتنون بتسجيل الفائدة، تلو الفائدة للتحصيل. ومن أدبه أيضا حسن الخلق مع المعلم، وحسن خلق المعلم مع التلميذ، تبادل بينهما آداب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب العلم لشيخنا رحمه الله جملة من هذه الآداب التي أشار إليها جامع الصحيح، نسأل الله التوفيق.
يقول السائل: ما صحة من يقول أن أكل لحم الإبل ليس بناقض للوضوء بحجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم حين خرج من أحدهم ريح وهم جالسون حوله: من أكل لحم إبل فليتوضأ؟
الجواب: بغض النظر عن هذا التعليل الذي ذكره أخونا حفظ الله الجميع، المسألة فيها حديثان، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، إن شئتم. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، ما أمرهم بالوضوء من لحوم الإبل. وحديث البراء: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل، من أكل لحم، سواء أكل لحما أو أكل شحما، لأن هذا التغليب، أو شرب مرقها، لأن المرق متحلل من ذلك، وفيه ما قد لا يرى من العين من قطع اللحم أو من شيء من ذلك، يعني هو عصارة هذا المرق، هو عصارة هذا اللحم. حتى إن بعض الإخوان السودانيين كان يقال له: إيش عجبك؟ يعني كان يدرس في اليمن، من المدرسين اللي كانوا أتوا، قالوا: إيش أي شيء عجبك في اليمن؟ قال: عصير الكبش، يعني المرق، سمونه عصير الكبش. فهذه عصارة هذا اللحم، يعني هذا مستحلم منهم، تحلل منهم، فهو ناقض للوضوء. الشاهد من ذلك: ما دام الحديث قد ثبت، بل حديثان صحيحان في الوضوء من لحم الإبل، ما عدا ذلك من الأقوال فيها نظر، حتى وإن كان قول الأكثرين وقول الجمهور. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال جماعة من أهل العلم هو الصواب. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن الجبيرة لا بد أن يتيمم عليها ويغسل بقية الأعضاء؟
لا، ما يتيمم عليها، إنما إن شاء غسل الأعضاء التي يستطيع غسلها ثم تيمم بعد فراغه من ذلك لهذا الموضع الذي مثلا مكسور أو لا يستطيع إيصال الماء له أو مجبس أو شيء من ذلك، فيكون وضوءه لما استطاع، لحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، استطاع أن يوصل هذا الواجب إلى هذا اليد وإلى الوجه وإلى، ولا يترك الوضوء وهو قادر أن يوصل الواجب الذي يقدر عليه إلى مواضعه. ثم يبقى هذا الجزء مثلا الجزء الذي هو من أعضاء الوضوء لم يصله الماء للعذر، يتيمم له ضربة في الأرض ويمسح بها وجهه وكفيها أو كفيه وجهه ضربة واحدة، هكذا التيمم. أما أن يتيمم ويمسحه بالتراب لا، ما هو صحيح. وإن شاء مسح عليها إن كانت جبيرة يمكن يمسح عليها بالماء، فيتيمم فيغسل أعضاء الوضوء كاملة. فإذا وصل إلى ذلك الموضع بعد مسح عليه، والمسح الجبير جاء فيه ما يدل عليه لا بأس به، هذا أو هذا. والتيمم كما سمعت ليس معناه أنه ييممها هي.
يقول السائل: ما حكم تسمية حوش الجامعة وفنائها بالحرم الجامعي؟
ما في حرم على وجه الأرض غير حرم مكة والمدينة، ولهذا أنكر شيخ الإسلام من يسمي بعض المواضع حرما، حرم المسجد، حرم الكلية، حرم الجامعة، حرم البيت، هذا كل هذه التسميات انتقدها شيخ الإسلام، وهو صواب أنها ما يسمى حرم، وليس حرم بالأدلة الشرعية إلا هذا، إلا حرم مكة الذي هو محدود معلوم من مكان كذا إلى مكان كذا، إذا خرجتك انتهى حدود الحرم، حدود الحرم يعني هذا انتهى. إن طريق جدة كما تعرفون موضوع لوحة يعني بداية الحرم، وكذلك جهة عرفة، وكذلك جهة ولي العهد، وكذلك جهات كلها محددة كذا كذا، وهكذا المدينة، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثنا وهو فيها محدثنا عليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، وهي محددة أيضا مضبوطة يعني بضوابط يعرفها أهل الشأن هناك، أما ما عدا ذلك ما يقال لها حرم، غلط.
يقول السائل: ما حكم أخذ أجرة السيارة داخل المسجد؟
من له دين على الآخر وقت تقاضاه داخل المسجد لا مانع، هذا أجرة السيارة أو غير ذلك من الديون، له دين فطلب دينه، فإن قصة كعب بن مالك وأبي حدرد، وكان يطلبه مالا فقال يعني ارتفعت أصواتهما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب: يا كعب الشطر، يعني ماذا؟ فالشاهد من ذلك أنه طالبه في المسجد، إذا طلبه دين وقال لي عليك دين وأطلب الدين سواء حق سيارة أو غيرها، هذا ليس من البيع والشراء، وقد حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقده.
يقول السائل: يقول داعية الضلال عمر بن حفيظ لأصحابه: إن الله أمرنا أن نستعين بغير الله، واستدل بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة الآية، ثم يقول لهم: هل الصبر والصلاة هي الله أم غير الله؟ فيقولون: غير الله. فيقول: إذن نحن مأمورون بالاستعانة بغير الله، فما ردكم على ذلك؟
الجواب: هذا تلبيس، هذا القول فيه تلبيس ليس بصحيح، فإن الاستعانة بالصبر والصلاة يعني الاستعانة بالصبر أن الإنسان يصبر على طاعة الله، ويصبر عن أقدار الله، على أقدار الله المؤلمة، ويصبر عن معصية الله، هذا معناه. والاستعانة بالصلاة المقصود أن تعبد الله عز وجل فيعينك الله، فهي استعانة بالله، الصلاة وعداء الواجبات مما يعينك الله عز وجل بالعمل الصالح على العمل الصالح، هذا معنى استعينوا. ما قال ما يذهب الإنسان يصلي يقول: أعينيني يا صلاة، ارزقيني يا صلاة وما إلى ذلك، لا، هو يصلي ويعبد الله ويستعين بالله، وإياي فاعبدون، وإذا استعنت فاستعن بالله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إذا استعنت فاستعن بالله. وقال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في إعانة في حدود ما يستطيعه، إعانة مما أعانه الله سبحانه وتعالى، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالجواب فيه تلبيس، هذه العبادة من أسباب عون الله، أمر الله عز وجل بالقيام بطاعته فإنها عون على طاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهكذا قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كل هذه الأدلة تدل على أن الأعمال الصالحة من أسباب عون الله وتوفيق الله. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري هو حديث قدسي، النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعناه أنه هذا من أسباب توفيق الله لهذه الجوارح على طاعة الله، وأنه يستعين بها على طاعة الله فتسدد وتوفق ويعصمها الله من الفتن والأضرار. وما كان من ذلك، هذا فهم السلف، هذا فهم الأدلة الذي جاءت به الأدلة. أما أن يقول نستعين بغير الله هذا لا يجوز، إنما في حدود ما يستطيعه الإنسان الحي. نعم، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى، وتحمل الرجل على دابة فتعينه على دابة تحملها عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. نعم، في حدود ما يستطيعه. فلو قلت مثلا ناولني هذا الكتاب، هذا استعانة، والاستعانة جائزة من المسلم بالمسلم في حدود ما يستطيعه، وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة، وتعاونوا على ذلك في حدود ما يستطيعه الحي القادر، لا بالميت ولا بالعاجز. فالاستعانة بعاجز لا تجوز، والاستعانة كذلك بميت لا تجوز، والاستعانة بغير القادر في حدود ما لا يستطيع لا تجوز. ولو قلت ارزقني، ما هو إليه، إن الله والرزاق ذو القوة المتين. ولو قلت اشفي مرضي، استعين بك أن تشفي مرضي، ما يجوز، لأنه ليس في وسعه ذلك، وإذا مرضت فهو يشفي، إنما شافي الله، شفي أنت الشافي. ولكن تقول أعني على هذا المتاع، احمل معي هذا الخشبة، احمل معي كذا، هذا ما فيه محظور فبضوابطها. أما جواب المذكور فهو تلبيس وتغريب الناس إلى الشرك، تغريب الناس إلى الشرك، نسأل الله العافية. نعم.
يقول السائل رجل معه عقيقة وهو ينتظر ضيوفا، فهل له أن يؤخر العقيقة ويذبحها عند قدوم أضيافه؟
الأولى أن تكون العقيقة في يوم السابع أفضل، فإن وافق يوم السابع أن جاء ضيوفك لا بأس بذلك، ما في مانع أن تجعلها عقيقة ويأكلها الضيوف. وإن يعني تأخر موعدهم مثلا، فينبغي أن لا تؤخر العقيقة من أجل حرص على الأفضل، فإن أخرتها أجزأت، إن أخرتها عن اليوم السابع أو قدمتها عن اليوم السابع أجزأت وخالفت الأفضل. إذا أردت أن تجمع بين كرام ضيوفك وبين أن تكون عقيقة ما في مانع، وجعلك الضيافة مستقلة والعقيقة مستقلة طلب الأفضل، هذا الأفضل. نعم.
يقول السائل رجل مغترب يدخل مكة من أجل الحج، لكنه لا يحرم إلا في اليوم الثامن من مكة ويفدي، ما حكم عمله؟
من جاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة وهو قادر على أن يحرم من الميقات آثم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوز أحد إلا محرم من يريد الحج والعمرة. أما إذا جاوز مثلا لا يريد حج ولا عمرة، بدا له بعد مجاوزة ذلك بعدة أمتار بكيلو بكذا مثلا أن يحج، مر وهو يريد تجارة أو زيارة رحم، ثم لما تجاوز قال إن شاء الله لعل استجدت عندي نية أني أعتمر أو أني أحج أو ما كان من ذلك، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله سواء كان ساكنا أو استجدت النية لا يلزمه الرجوع. وكذلك أيضا إذا كان هناك شيء مما يخاف أن يعيقه عن الوصول فمضى غير محرم خشية أن يرد أن يحصر خشية أن يرد. ينبغي أنه إذا تجاوز وأمن أن يحرم من الموطن الذي أمن فيه ولا يتمادى حتى يدخل مكة ويتوب إلى الله عز وجل يستغفر وليس عليه دم على الصحيح، فإن الدم في مثل ذلك عند الجمهور لكن ما عليه دليل. إذا تجاوز الميقات في ثيابه ويخفف من ثيابه بقدر المستطاع، فلو استطاع أن لا يبقى إلا القميص مثلا أو الإزار، يبعد العمامة كأنه يتبرد أو شيء من ذلك مع النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيتجاوز في ذلك لا بأس، يخفف من اللباس ذلك، فإن تجاوز عن ذلك خوفا أن يرد ثم أحرم بعد ذلك بعد أن أمن واستغفر الله عز وجل فإنه ليس عليه في ذلك إثم، اتقوا الله ما استطعتم وليس عليه دم على الصحيح.
يقول السائل: رجل مقيم في جدة ودخل مكة سائق باص وأحرم يوم عرفة من عرفة، ما حكم فعله وهل عليه شيء؟
هو الأولى إن كان قادرا ولا أنه يحرم من مكة من مكانه الذي خرج منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الثامن يعني اغتسل وتجهز وأهل من موطنه، ما يلزم أن يذهب إلى الحرم يهل منه، أهل من المكان الذي هو فيه، إلا إذا ذهب يصلي مثلا ومن خلال صلاته أراد أن ينصرف وأحرم من ذلك فما ممكن، فيهل من المكان الذي هو فيه، العزبة التي فيها، الفندق الذي فيه، يهل منه وينطلق إلى منى يوم الثامن. وإن خاف مثلا أنه يرد فبقي على ثيابه حتى وصل إلى عرفة وهو غير محرم ونوى الحج من عرفة فقط، نوى الحج من عرفة، بدأ في الإحرام هناك ونوى الحج من عرفة، حجه صحيح لكون الحج عرفة وفاتته واجبات يستغفر الله فيها، والجمهور يجيبون عليه دما في مثل ذلك كما سمعت.
يقول السائل: بعض الناس يصلون صلاة الجماعة في الحرم المكي أمام الإمام إما جهلا وإما تهاونا، ما حكم صلاتهم؟
الصحيح عند أكثر أهل العلم أن الصلاة أمام الإمام لا تصح. هناك قول شيخ الإسلام أخذ به بعضهم في المدينة، كانوا يعملون اللوحات ثم بعد ذلك تساهلوا حتى تركوا الناس يصلون أمام الإمام، وهكذا أيضا في المطاف بعضهم يصف أمام الإمام في الجنازة وفي غيرها. الواجب أن الإمام يقرب من الكعبة حتى لا يتسبب في كون بعض الناس يصلون أمامه ويتعرض لبطلان صلاتهم، من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقف عند الباب وقال الله: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني جاءت بعض الأحاديث أن كان موقف الإمام عند في البيت عند الباب أو تجاه الباب أو نحو ذلك، هذا هو الأفضل. أما الصلاة أمام الإمام صلاة جنازة وغيرها أكثر أهل العلم أنها لا تصح، إنما يجعل الإمام ليتم به لا تختلفوا عليه. ويعني التنبيه من باب لا يفوتني هذا التنبيه، يعني إن كانت جنازة أو غير جنازة أمام الإمام تركه مل يمينا أو شمالا في الصحن صلي، أهم شيء لا تكون أمامه مباشرة حدود عدة أمتار، فإذا ملت يمينا أو شمالا من أمامه كنت عن جهة يمينه أو جهة يساره صحت الصلاة جهة يمينه أو يساره. جيد. نعم.
يقول السائل: إذا دخل المصلي مسجدا لصلاة الجنازة مثلا ووجد الإمام صوفيا فهل يصلي بنية الانفراد؟
لا يصلي معه بنية الانفراد، يعني لأن كونه يصلي معه بنية الانفراد أو يصلي في هذا، قال بها ابن قدامة أو بعض أهل العلم في بعض الحالات أنه ينوي الانفراد وهو مؤتم معه يصلي، لكن هذا فيه نظر لأنه سيغرر بالآخرين، ولأن من وراء هذا الصلاة صلاة هذا الإنسان من خلف هذا، حتى الإمام يظن أنه يصلي خلفه الصالحون وما كان من ذلك، فلا يصلي خلف مشرك، إن علم أنه مشرك هذا الصوفي صلى خلفه باطلة فيترك الصلاة خلفه بتاتا، ولو أن يصلي على الجنازة بمفرده أو يعيد الصلاة بمفرده، أبر له من صلاة خلف مشرك لا تصح.
يقول السائل: أرض لورثة تنازلوا بها لبناء مدرسة عليها وقد مات بعض الورثة والآن البلاد بحاجة إلى مركز صحي، فهل يجوز بناؤه على الأرض المذكورة بدلا من المدرسة؟
أوقف صاحب الأرض الأرض لقصد جريان العمل الصالح عليه، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمل مثل صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهو يريد الصدقة المستمر نفعها له والجارية له، وهذه الصدقة يعني تجري في مثل مسجد، تجري في مثل مدرسة علمية نافعة، ما هي مدارس من هذه التي يعلمون فيها يعني الأبناء لباس البنطال وتقليد الغرب وتلك الدويرة على الرؤوس في الحلاقة والاختلاط الرجال بالنساء وما كان هذا. لا ينبغي أن يوقف الإنسان على مثل هذه، فيها معاصي، فيها معاصي، ولكن تعدل. والمستشفيات والأماكن الصحية إن كانت خيرية لله عز وجل ليست استثمارية ولا دنيوية عسى أن يجعل فيها الله خير، فهذا من العمل الصالح. وإن كان عبارة عن تجارية وإنشاء فلا تكون هذه جارية نفع، إنما هذه العمل يتخذونها الاكتساب. على كل، إذا عدلت هذه الأرض إلى مدرسة علمية نافعة يعني ليس فيها تشبه بالكفار في تربية أعمالهم، أو إلى مسجد أو إلى شيء ينفع أو مقبرة للمسلمين أو ما كان من ذلك، أحسن من أن تكون مدرسة على النظام الموجود. فهذه المدارس التي نظن فيها مخالفات شرعية لا ينبغي أن يوقف عليها لحصول المخالفات فيها. فيها تعليم الكتابة، فيها تعليم شيء، لكن المنكرات فيها من الاختلاط، والمنكرات فيها من تقليد الغرب، ومن تربية أبناء المسلمين على اللباس الذي غير شرعي، وعلى كذلك تصوير ذوات الأرواح ورسم دجاجة ورسم ديكا ورسم ثعلبا ورسم كذا، هذه الأشياء فيها ما لا يشجع عليه ولا يكون فيه التعاون على البر والتقوى.
يقول السائل: تزوج رجل وقال المهر حزام ذهب.
تزوج ماذا؟
تزوج رجل وقال المهر حزام ذهب، وبعد فترة احتاج الزوج وباع الحزام بعدما دفعه إليها، هل يضمن الزوج المهر ويعيده لها؟
نعم، أخذ مهرها الآن، أعطاها مهرا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، الله أمر بإيتاء النساء صدقاتهن، فأعطاها حزاما مثلا، أعطاها مهرا، هذا مهر، ثم أخذ هذا المهر كقرض، أخذه كقرض يعني انتفع به ويعيده، هذا دين عنده يعتبر، إلا إذا طابت نفسها أن تهبها، فإن طبنا لكم عن شيء من نفسه كله هنيئا مريا، أعطته، لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة منه. أما أن يأخذه يقول أن أعطيتها وهو رد علي، ومهرها أينه؟ هذا ظلم، لابد من إعادة مهرها إلا إذا تنازلت هي. نعم.
يقول السائل: الأطفال الصغار هل يدخلهم الجن ويتلبسون بهم؟
الأطفال
الصغار هل يدخلهم الجن ويتلبسون بهم؟
نعم نعم، لا يعني لا يمنع ذلك، لا في شأن صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يأكلون الربا لا يقوموا، لقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكانت امرأة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم زفر، كانت تسرع، قيل تسرع مرض وقيل تسرع من أسباب ذلك، وهو مرض وبلوى قد يحصل للصغير وقد يحصل للكبير بسبب عين بسبب غير ذلك، ما في مانع. نعم يحصل.
السؤال الأخير، يقول السائل: بنت مصابة بأوجاع تتنقل في جسمها، والقراء يقول بعضهم أن بها مس، وبعضهم يقول عين، وإذا قرأوا عليها يخنس، ماذا تنصح أهلها أن يفعلوا وأين يذهبون بها؟
يقرأون عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقراءة على المشروع كما جاء في معوذتين، وإن هذا من التعاون على البر والتقوى. إذا كان مثلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مجرد الرقية، والرقية شرعية استرقوا لها، فلا بأس أن يقرأ عليها. واحذروا يا إخوان طريقة المستثمرين، مثلا يعمل دخان وماء مرقي وعسل مرقي وحبة سودة وما إلى ذلك، وما حتى بعضهم ربما يرقي على مثلا برميل كبير ويصير يبيع منه على أنه ماء مرقي، حتى بعضهم يعني يعلن على أن هذه رقية إمام في المسجد منذ 6 سنين، يعني رقية معناها أنها دسمة. أنها رقية إمام في المسجد يحفظ القرآن وهو إمام في المسجد منذ 6 سنين وأمثال ذلك التي يقشعر منها الجلد. أما مجرد الرقية الشرعية ما تنكر، ولا بأس برقيتها والدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى لها، ولا بأس أيضا بالأشياء التي هي يعني ثابتة في ذلك مثل العسل نزول القرآن وهو شفاء ورحمة المؤمنين، حبة السودة شفاء من كل داء، ما كان من هذا يسلك سبل الرقية الشرعية بغير طريقة المشعوذين ولا طريقة كذلك أيضا المستثمرين. ونسأل الله لها العافية وللجميع. إلى هنا بارك الله فيكم وشكر الله حضوركم ونفع الله الجميع بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.